بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. هناك مسائل في علوم مختلفة، هذه المسائل تدخل إلى علم الكلام وتكون من المسائل الاعتقادية. فمثلا لو عرف تاريخيا عن أنه من كان أول من أسلم، هذه ربما تعتبر قضية تاريخية، لكن هذه القضية يبحث عنها في علم الكلام أيضا، وتدخل في المسائل الاعتقادية بلحاظ أن لها دخلا في مسألة الإمامة والخلافة بعد رسول الله. في علم الوصول مسألة هل خبر الواحد حجة أو لا، هذه المسألة مسألة أصولية، إلا أنها تأتي إلى علم الكلام ومسائل الاعتقادات بلحاظ أن بعض الروايات التي يستدل بها في علم الكلام تلك الروايات أخطاء آحاد، فلا بد وأن يبحث عن حجيتها من حيث أن خبر الواحد حجة أو لا. في علم الفقه مسائل خلافية كمسألة المسح على الرجلين مثلا كما يقول الإمامية، أو غسل الرجلين كما يقول غيرهم، هذه مسألة فقهية تطرح في علم الكلام وتأتي في المسائل العقائدية، من حيث أن في هذه المسألة لبعض الصحابة دورا أو لبعض الخلفاء دورا، فتأخذ المسألة صيغة كلامية عقائدية. ومن ذلك مسألة المتعة، بحث المتعة بحث فقهي، إلا أنه أصبح بحثا فقهيا كلاميا تاريخيا مهما، له دور في مسألة تعيين الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه المسألة لها دخل في صلاحية بعض الأصحاب للخلافة وعدم صلاحيتهم أو صلاحيته للخلافة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك نرى أن العلماء من الجانبين وفقهاء الفريقين والمتكلمين من الطرفين اعتنوا بهذه المسألة اعتناء كثيرا، وألفت في هذه المسألة كتب ورسائل وكتبت مقالات وحلول، وما زال هذا البحث مطروحا في الأوساط العلمية، لا لأننا نريد أن نتمتع، وليس من يبحث عن هذه المسألة يريد إثبات حليتها أي حلية المتعة ليذهب ويتمتع، وإنما المسألة كما أشرت مسألة ترجع إلى أصل الإمامة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنها أصبحت مسألة خلافية بين الصحابة أنفسهم وكبار الأصحاب، وأصبحوا على قسمين، منهم من يقول بحلية المتعة بعد رسول الله، ومنهم من قال بعدم جوازها. فنريد أن نبحث عن هذه المسألة لنعرف أن الحق مع من وأن القائل بالحرمة بأي دليل يقول لسنا في مقام استعمال المتعة حتى يقال بأنكم تصرون على حلية المتعة فلماذا لا تفعلون أو فلماذا تكرهون؟ ليس الكلام في هذا، وإلا فكل من يبحث عن هذه المسألة إما مجتهد فيعمل قصة فتوى، وإما هو مقلد فيعمل بحسب فتوى مقلده في هذه المسألة ولا نزاع حينئذ. لكن الكلام يرجع إلى مسألة عقيدية لها دخل في الاعتقادات، ولذا لا يقال أن المسألة الكذائية تاريخية فلماذا تطرح في علم الكلام. هذا خطأ من قائله، لأنه لا يدري أو يتجاهل مسألة أول من أسلم المشهور عندنا أو الثالث حتى عند غيرنا أي المحققين المنصفين أن أول من أسلم هو أمير المؤمنين عليه السلام. وفي المقابل قول بأنه أبو بكر، لكن عندما نحقق نرى رواية بسند صحيح أن أبا بكر إنما أسلم بعد 50 نفر، وهذه مسألة لها دخل في الاعتقادات، لا يقال بأنها مسألة تاريخية فحسب. وأما المتعة، المتعة ما هي؟ أولا متعة النساء، متعة النساء أن تزوج المرأة العاقلة الكاملة الحرة نفسها من رجل بمهر مسمى وبعقد منقطع أي في زمان معين، ويشترط في هذا النكاح كل ما يشترط في النكاح الدار، أي لا بد أن يكون العقد صحيحا جامعا لجميع شرائط الصحة، لا بد أن يكون هناك مهر، لا بد وأن يكون هناك المجوزات، ولا يكون هناك مانع من نسبه، لا يكون هناك مانع من محرمية ورضاع مثلا، وهكذا بقية أمور المعتبرة في العقد الدائم. إلا أن هذا العقد المنقطع فرقه مع الدائم أن الدائم يكون الافتراق فيه بالطلاق، والافتراق في هذا العقد المنقطع يكون بانقضاء المدة أو أن ينهب الزوج المدة المعينة. وأيضا لا توارث في العقد المنقطع مع وجوده في الدائم، ولا نفقة على الزوج في المنقطع مع وجوده في الدائم، وهذا لا يقتضي أن يكون العقد المنقطع شيئا في مقابل العقد الدائم، وإنما يكون نكاحا كذاك النكاح إلا أن له أحكامه الخاصة. هذا النكاح بهذا المعنى لنرى أنه موجود في الشريعة الإسلامية أو لا، هل هذا النكاح سائغ وجائز في الشريعة؟ نقول نعم، عليه الكتاب وعليه السنة وعليه سيرة الصحابة والمسلمين جميعا وعليه الإجماع. وحينئذ إذا ثبت الجواز بالكتاب وبالسنة المقبولة عند المسلمين وبسيرة الصحابة وأقوالهم وأفعالهم حتى، فيكون على القائلين بالقول الثاني أي من يقول بالحرمة عليه أن يقيم الدليل. حينئذ نقرأ أولا أدلة الجواز قراءة عابرة حتى ندخل في من حرم ولماذا حرم وما يمكن أن يكون وجها مبررا لتحريمه، حتى نبحث عن ذلك بالتفصيل وبالله التوفيق. لاحظوا هناك آية في القرآن الكريم واستدلوا بها على حلية مزعة الشريعة الإسلامية، قوله تعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن محصنين غير مسافحين. هذه الآية نص في حلية المزعة والنكاح المنقطع، النكاح المؤقت بالمعنى الذي ذكرناه. القائلون بدلالة هذه الآية المباركة على المزعة كبار الصحابة وكبار علماء القرآن من الصحابة، وعلى رأسهم أمير المؤمنين عليه السلام وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب، وهذه الطبقة الذين هم المرجع في فهم القرآن، في قراءة القرآن، في تفسير القرآن عند الفريقين. ومن التابعين سعيد بن جبير ومجاهد وقتادة والسدي، هؤلاء كلهم يقولون بأن الآية تدل على المدعى وحلية النكاح المؤقت بالمعنى المذكور. وحتى أن بعضهم كتب في مصحفه المختص به كتب الآية المباركة بهذا الشكل: كما استمتعتم به منهن إلى أجل فآتوهن أجورهن إلى أجل. أضاف هذه الكلمة في الآية المباركة، وهكذا كتب في القرآن أو المصحف الموجود عنده. وهذا فيه بحث وله مجال آخر، هذا البحث هل يدل على تحريف القرآن أو لا يدل، أو أن هذا تفسير أو غير ذلك. وعلى كل حال هكذا كانوا وهكذا كان رأيهم. بل رأوا عن ابن عباس أنه قال: والله لأنزلها الله كذلك، يحلف ثلاث مرات: والله لأنزلها الله كذلك، أي آية نزلت من الله سبحانه وتعالى وفيها شهادة إلى أجلين. والعقدة على الراوي وعلى ابن عباس القائل هذا وهو يحلف. وعن ابن عباس وأبي بن كعب التصريح بأن هذه الآية غير منسوخة، هذا أيضا موجود. فلاحظوا هذه الأمور التي ذكرتها في تفاسير الطبري والقرطبي وابن كثير والكشاف والدور المنثور في تفسير هذه الآية، وأحكام القرآن للجصاص الجزء الثاني صفحة 147، سنن البيهقي 7 بجزء 5، شرح النووي على صحيح مسلم الجزء الثالث صفحة 127 على هامش القطفلاني تلك الطبعة، والمغني لابن قدامة الجزء الثالث صفحة 571. وهذا البحث الذي أطرحه الليلة لكم إنما هو خلاصة لما كتبته أنا في مسألة المزعة، وليس بشيء جديد. وكل ما أنقله لكم فإنما هو نصوص عبارات، نصوص روايات، نصوص كلمات، ليس لي دخل في تلك النصوص لا زيادة ولا نقيصة. ربما تكون هناك بعض التعاليق، ربما يكون هناك بعض التوضيح، وإلا هي نصوص فقط. فهذا الاستدلال بالكتاب. بل ذكر القرطبي في تفسيره الجزء الخامس صفحة 130، ذكر في ذيل هذه الآية أن القول بدلالتها على نكاح المتعة هو قول الجمهور، وقال الجمهور المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام. فإذا الكتاب وقول الجمهور على المعنى. وأما السنة أكتفي من السنة فعلا بقراءة رواية فقط، وهذه الرواية في الصحيحين هي عن عبد الله بن مسعود قال: كنا نبذل مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ليس لنا النساء، كنا نبذل مع رسول الله ليس لنا نساء، فقلنا: ألا نستخفي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننجح المرأة بالثوب إلى أجل. ثم قرأ عبد الله، لاحظوا هذه الآية التي قرأها عبد الله بن مسعود في زجر هذا الكلام، ثم قرأ عبد الله: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وكان له قصد في قراءة هذه الآية بالخصوص في آخر كلامه. هذا الحديث في كتاب النكاح من البخاري، وفي أيضا في سورة المائدة أيضا، وفي كتاب النكاح من صحيح مسلم، وفي مسند أحمد جزء الأول صفحة 420. وأما الإجماع فلا خلاف بين المسلمين في كون المتعة نكاحا. نقص على ذلك القرطبي في تفسيره وذكر طائفة من أحكامها، حيث قال نص العبارة: لم يختلف العلماء من السلف والخلف أن المتعة نكاح، أن المتعة نكاح إلى أجل لا ميراث فيه، والفرقة تقع عند انقضاء الأجل من غير طلاق. ثم نقل عن ابن عطية كيفية هذا النكاح وأحكام هذا النكاح. إذن أجمع السلف والخلف على أن هذا نكاح. فظهر إلى الآن الكتاب يدل، السنة تدل، والإجماع قائم وهو قول الجمهور وإلى آخره. وكذا تجدون في تفسير الطبري، ونقل عن السدي في ذيل الآية: هذه هي المتعة، الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمى. هذا التفسير الطبري. وفي التمهيد تهيئتني الشرح الموقع لمالك بن أنس لابن عبد البر، يقول: أجمعوا على أن المتعة نكاح لا إشهاد فيه، وأنه نكاح إلى أجل تقع الفرقة بلا طلاق ولا ميراث بينهما. وهذا في كتاب التمهيد، في كتاب النكاح منه لابن عبد البر بشرح موطأ. إذن ظهر إلى الآن أن هذا الشيء، هذا العمل، هذا الفعل، هذا على كل حال التشريع كان موجودا في الإسلام، وعليه الكتاب والسنة والإجماع إلى آخره. إذن من أين يبدأ النزاع والخلاف؟ وما السبب في ذلك؟ وما دليله؟ المستفاد من تحقيق المطلب والنظر في أدلة القضية وحتى تصريحات بعض الصحابة والعلماء أن هذا الجواز، أن هذا الحكم الشرعي كان موجودا إلى آخر حياة رسول الله، وكان موجودا في جميع عصر، أي في عصر أبي بكر وحكومته من أولها إلى آخرها، وأيضا في زمن عمر بن الخطاب إلى أواخر حياته. نظير الشورى كما قرأنا ودرسنا. في أواخر حياته تلقى بعض الأحاديث والقضايا، في أواخر حياته قال عمر بن الخطاب في قضية، قال كلمته المشهورة: متعتان كانتا على عهد رسول الله، وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما. يعني متعة النساء ومتعة الحج، وبحثنا الآن في متعة النساء. كانتا على عهد رسول الله، وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما. تجدون هذه الكلمة في المصادر التالية: المحلى لابن حزم 7107، أحكام القرآن للبصاص 1279، سنن البيهقي شرح 206، شرح معاني الآثار للصحابي 374. الآن ما أدري هاي أي طبعة دي أنا ناقلها الشكل. تفسير الراجي الجزء الثاني صفحة 167 بدلالة المجتهد ابن الرشد 1 تفسير 46، شرح التجريد للقوشي الأشعري في بحث الإمامة، تفسير القرطبي 2 370، المغني لابن قدامة 7 527، زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية 2 205، الدر المنثور في التفسير المنثور 2 141، كنز العمال 8 293، وقيادة الأعيان لابن خلفان 597 بترجمة يحيى ابن أكثم. سنقرأ الفضيل. ومن هؤلاء من ينص على صحة هذا الخبر، منهم السرخسي الفقيه الكبير الحنفي في كتابه المبسوط في فقه الحنفية في مبحث المتعة، ومنهم أيضا من ينص على ثبوت هذا الخبر كابن خيم الجوزية في زاد المعاد، وسنقرأ عبارته. صريح الأخبار أن هذا التحريم من عمر كانت على عهد رسول الله وأنا عنهما وأعاقب عليهما، كان تحريما في أواخر أيام حياته. من ذلك أي من الأخبار الدالة على ذلك ما عن عطاء عن جابر قال: استمتعنا على عهد رسول الله وأبي بكر وعمر حتى إذا كان في آخر خلافة عمر استمتع عمرو بن حريث بامرأة سماها جابر فنسيتها، فحملت المرأة فبلغ ذلك عمر فذلك حين نهى عنها في أواخر حياته حتى إذا كان في آخر خلافة عمر. لفظ الحديث هذا في المصنف لعبد الرزاق 7469، في المسند 627 كتاب النكاح بشرح النووي هامش القطلاني، مسند أحمد 3 604، سنن البيهقي 7 237. وتريدون مصادر أحسن من هذه؟ وأما هذا التحريم فلم يكن تحريما بسيطا، لم يكن تحريما كسائر التحريمات، وإنما تحريم وعقاب، تحريم مع تهديد بالرجم. ولاحظوا أنه قال: لو أني بلغني أن فلانا أن أحدا فعل كذا ومات لأرجمن قتله. وأي المحرمات يكون هكذا؟ في بعض الروايات أنه هدد برجم من يفعل. في المبسوط للترخي في الجزء الخامس 153، لو أوتى برجل تزوج امرأة إلى أجل إلا رجمته، ولو أدركته ميتا لرجمت قتله. وحينئذ نرى بأن هذا التحريم لم يكن من أحد ولم يصدر قبل من قتل عمر من أحد، وكان هذا التحريم منه، وهذا من أوليات عمر بن الخطاب. ويقال بأنه جاء رجل من الشام فمكث مع امرأة ما شاء الله أن يمكث، ثم إنه خرج فأخبر بذلك عمر بن الخطاب فأرسل إليه فقال: ما حملك على الذي فعلته؟ قال: فعلته مع رسول الله ثم لم ينهانا عنه حتى قبضه الله. ثم مع أبي بكر فلم ينهانا حتى قبضه الله. ثم معك فلم تحدث لنا فيه نهيا. فقال عمر: أنا والذي نفسي بيده لو كنت تقدمت في نهي لأذنت. فإلى هذه اللحظة لم يكن نهي. من هنا يبدأ النهي والتحريم. هذا في كنز العمال الجزء الثاني 294. ولذا نرى أن الحديث والتاريخ وكلمات العلماء كلها تنسب التحريم إلى عمر وتضيفه إليه مباشرة. لاحظوا، على أمير المؤمنين عليه السلام، لولا أن عمر نهى عن المتعة ما جنى إلا شقي. هذا في المصنف لعبد الرزاق 750 الطبري 517 الطبري 517 الدور المنصور 2 صفحة 40 تفسير الرازي الجزء الثالث صفحة 200 وهكذا. وعن ابن عباس: ما كانت المتعة إلا رحمة من الله تعالى رحم بها عباده، ولولا نهي عمر عنها ما جنى إلا شقي. هذا في تفسير القرطبي الجزء الخامس 130. في بعض كتب اللغة يذكرون هذه الكلمة عن ابن عباس أو عن أمير المؤمنين، لكن ليست الكلمة إلا شقي، إلا شفاء بالفاء، ويفسرون الكلمة بمعنى القليل، يعني لولا نهي عمر لما زنى إلا قليل. ما حققت الموضوع أنه اختلاف النسخة هذه من أين، ولم أتقصد ذلك ولم يهمني كثير. المهم أن تحريم المتعة من أوليات عمر بن الخطاب في كتاب تاريخ الخلفاء السيوطي. فإلى هنا رأينا الجواز بأصل الشرع بالكتاب والسنة والإجماع إلى آخره، ورأينا التحريم من عمر بن الخطاب وفي أواخر أيام خلافته إلى في مقابل عمر. ولا بد أن بعض الصحابة تبعوه في هذا التحريم، وفي مقابله كبار الصحابة وعلى رأسهم أمير المؤمنين سلام الله عليه، إن كان موقف هؤلاء موقفا صارما واضحا في هذه المسألة. لاحظوا عبارة ابن حزم يقول: وقد ثبت على تحديدها. أما كلمة أمير المؤمنين فقرأناها: لولا نهي عمر لما جنى إلا شقي. يقول: وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله جماعة من السلف، منهم من الصحابة أسماء بنت أبي بكر، جابر بن عبد الله، وابن مسعود، وابن عباس، ومعاوية بن أبي سفيان، وعمر بن حريث، وأبو سعيد الخدري، والسلف ومعبد ابن أمية بن خلف، ورواه جابر عن جميع الصحابة مدة رسول الله، عبارة عامة مطلقة. ورواه جابر عن جميع الصحابة مدة رسول الله ومدة أبي بكر وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر. ويقول: ومن التابعين طاووس وعطاء وسعيد بن جبير وسائر فقهاء مكة أعزها الله. هذا في المحلى في الجزء التاسع 517. أما القرطبي فذكر بعض الصحابة منهم عمران ابن حصين او حصين الان بالضبط ما ادري لاني بعيد العهد، وذكر عن ابن عبد البر ان اصحاب ابن عباس من اهل مكة واليمن كلهم يرون المتعه حلالا على مذهب ابن عباس. هذا في القرطبي الجزء الخامس صفحه 133. اذا ظهر الخلاف، ومن هنا يبدا التحقيق في القضيه، ولنا الحق في هذا التحقيق او لا؟ وتحقيقنا ليس الا نقل نصوص احاديث ونصوص كلمات لا اكثر، والنظر في تلك الاحاديث والكلمات لنرى ان الحق مع من. هذا شيء حلالا في الشريعة الإسلامية، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يحرمه، وأبو بكر لم يحرمه، والصحابة لم يحرمه، وعمر أيضا لم يحرمه إلى أواخر أيام حياته، وقد عملوا بهذا الحكم الشرعي وطبقوه في جميع هذه الأدوار. فماذا يقول العلماء في هذه القضية؟ أما علماء الإمامية فيجعلون هذه القضية ويذكرونها في جملة الموانع من صلاحية عمر بن الخطاب للخلافة بعد رسول الله، لأن وظيفة الخليفة أن يكون حافظا على الشريعة لا مبدلا ومغيرا للشريعة. وقد قرأنا في كتاب المواقف وشرح المواقف وغير هذين الكتابين أن من أهم وظائف الخليفة والإمام بعد رسول الله المحافظة على الدين من الزيادة والنقصان، ودفع الشبه والإشكالات الواردة عن الآخرين في هذا الدين. فيقول الإمامية بأن هذه القضية من جملة ما يستدل به على عدم صلاحية هذا الصحابي للخلافة بعد رسول الله. هذا ما يقوله علماؤنا. أما علماء أهل السنة القائلون بخلافته وإمامته بعد أبي بكر فلا بد وأن يجيبوا عن هذا الإشكال، فلنحقق في أجوبة القول عن هذا الإشكال الموجه إلى خليفتهم. ذكروا في الدفاع عن عمر بن الخطاب وعن تحريمه للمتعة ثلاثة وجوه، ولم أجد أكثر من هذه الوجوه. الوجه الأول إن المحرم لمتعة النساء هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو في حياته قال بحرمة المتعة، إلا أنه لم يقل بهذا الحكم الشرعي ولم يعلنه، وإنما أعلم به عمر بن الخطاب فقط. فلما تولى عمر الأمر أي أمر الخلافة أعلن عن هذا الحكم. هذا ما ينتهي إليه الفقه الراسخ بعد أن يحقق في المسألة ويشرف ويغرد. آخر كلامه هذا، لاحظوا نفس عبارته، فلم يبقى إلا أن يطهر. أي الأقوال الأخرى الوجوه الأخرى كلها مردودة في نظره، فلم يخفى إلا أن يقال كان مراده، أي مراد عمر، أن المتعة كانت مباحة في زمن الرسول عليه السلام، وأنا أنهى عنها لما ثبت عندي أنه نسخها، أي النبي نسخها، ثبت عندي. والأصح من عبارته عبارة النووي في شرح مسلم في توجيه هذا التحريم، يقول محمول، أي تحريمه للمتعة، على أن الذي استمتع في عهد أبي بكر وعمر لم يبلغه النسخ، وإنما بلغ النسخ عمر بن الخطاب فقط، وكأن رسول الله همس في أذن عمر بن الخطاب بهذا الحكم الشرعي، وبقي هذا الحكم عنده وحده إلى أن أعلن عنه في أواخر أيام الحياة. أولا يقول وأنا أنهى عنه، ولا يقول بأن رسول الله نسخ هذا الحكم وحرمه، وإني أحرم المتعة لتحرير رسول الله، أنا أنهى عنه وأعاقب عليه. وثانيا هل يرتضي الفقه الرازي ويرتضي اللغوي، لا سيما الفقه الرازي حيث يقول لم يرتع إلا أن يقال، الفقه الرازي الذي يعترف بعدم التمامية بالوجوه الأخرى وأن الوجه الصحيح عنده هذا الوجه ولا طريق آخر لحل المشكلة، هل يرتضي الفقه الرازي أن يكون الحكم الشرعي هذا لم يبلغ أحدا من الصحابة ولم يبلغه رسول الله إلى أحد منهم إلا أن أباح به إلى عمر بن الخطاب وبقي عنده، وحتى أن عمر نفسه لم ينقل هذا الخبر عن رسول الله في تمام هذه المدة. مضافا إلى أن رجلا اسمه عمران بن سواد يقول أو يخبر عمر بن الخطاب عما يقول الناس فيه، أي عن اعتراضات الناس وانتقاداتهم عليه على عمر، يبلغه في تلك الأمور، منها قوله عابت أمتك منك أربعا، منها وذكروا أنك حرمت متعة النساء وقد كانت رخصة من الله، نستمتع بقصبة ونفارق عن ثلاث. فالناس كلهم كانوا يتكلمون فيه، وقد أبلغ هذا الرجل كلام الناس إليه. انظروا إلى جوابه، يقول قال عمر إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحلق في زمان ضرورة ثم رجع الناس إلى سعة، فكان رأيا منهم ولم يكن رأيا من رسول الله، حتى يقول الفقه الرازي بأن هذا الحكم الشرعي ما سمع به إلا هذا الشخص وبقي عندهم حتى أن أعلنه وأعلن عنه. هذه الرواية في تاريخ الطبري في حوالي السنة 23، وكأن الأمة لم تقبل هذا العذر من عمر الذي قال بأن رسول الله أحلها في زمان ضرورة ثم رجع الناس إلى السعة، لم تقبل الأمة هذا العذر من عمر، وبقي الاختلاف على حاله إلى يومنا هذا. الوجه الثاني، الدفاع عن عمر بن الخطاب أن التحريم كان من عمر نفسه وليس من رسول الله، هذا التحريم كان منه وهو نفس عبارته وألانها عنه، ولكن تحريم عمر يجب اتباعه وامتثاله وإطاعته وتطبيقه لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي أفضوا عليها في النواجذ. هو حديث، وحينئذ ينطبق هذا الحديث على فعل عمر، وحينئذ يجب إطاعة عمر فيما قال وفعل، فيما نهى وأمر. هذا وجه وجيه معقول، لأنه استدلال أولا في هذا الوجه اعتراف وإقرار فيما يدل عليه كلام عمر، حيث يقول وأنا أنهى، وليس فيه أي تمحل وتكلف، أخذ بظاهر عبارته الصريحة في معناها. لكن في مقام التوجيه لا بد وأن ينتهي الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد انتهى الأمر إلى رسول الله على ظهر هذا الحديث، فرسول الله يقول كل ما سنه الخلفاء من بعده فتلك السنة واجبة اتباع، واجبة الامتثال والتطبيق، فحينئذ يتم التحريم، والتحريم إذن ينتهي إلى التشريع إلى الله والرسول. هذا استدلال الوجه لا شك. يتوقف هذا الاستدلال على تمامية حديث عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، أن يتم هذا الحديث سندا ودلالة. أما سندا فلا بد أن يتم سنده ويكون معتبرا وتوسع رجاله على أساس كلمات علماء الجهل والتعديل من أهل السنة كالأقل. وأما دلالة فلا بد وأن يراد من الخلفاء الراشدين المهديين في الحديث أن يراد الأربعة من بعده أو الخمسة من بعده الذين يسمونهم بالخلفاء الراشدين، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز أو الحسن المجتبى على خلاف بينهم. إذا كان المراد من هذا الحديث هؤلاء فحينئذ يتم الاستدلال بعد تمامية السند، ولكني وفقت ولله الحمد بتحرير رسالة مفردة في هذا الحديث، وأثبت أنه من الأحاديث الموضوعة في زمن معاوية. وثانيا هذا الحديث إن تم سنده، وعلى فرض التنزل عن المناقشة فيه سندا، فإن المراد من الخلفاء في هذا الحديث هم الأئمة الاثنى عشر أو الخلفاء الاثنى عشر الذين فقدهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المعروف المشهور المتفق عليه بين المسلمين. وعليكم بمراجعة تلك الرسالة ولو كان لنا وقت ومجال لوسعت الكلام في هذا الحديث ولكن أحيلكم إلى مراجعة تلك الرسالة، اللهم إلا أن تطلبوا أن أطرح لكم هذا الحديث والبحث عنه في الليلة القادمة، وأنا على استعداد تام لهذا إن طلبتم. هذا القول الثاني، هذا القول الثاني من قال به؟ قال به طائفة من العلماء. أقرأ لكم نص عبارة ابن القيم الجوزية، يقول ابن القيم: فإن قيل فما تصنعون لما رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله، الحديث الذي قرأناه: كنا نستمتع بالقطرة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله وأبي بكر، حتى نهى عنها عمر في شأن عمرو بن حريث، وفيما ثبت عن عمر، وفيما ثبت عن عمر أنه قال مضحكا ساندا على عهد رسول الله. هذا السؤال، فإن قيل قيل في الجواب: الناس في هذا طائفتان، طائفة تقول إن عمر هو الذي حرمها ونهى عنها، وقد أمر رسول الله باتباع ما سنه الخلفاء الراشدون، إشارة إلى الحديث الذي ذكرته. ولم ترى هذه الطائفة تصحيح حديث ثمرة بن المعبد في تحريم المضحك عام الفتح، فإنه من رواية عبد الملك بن الربيع ابن ثمرة عن أبيه عن جده، وقد تكلم فيه ابن معين، ولم يرى البخاري إخراج حديثه في صحيحه مع شدة الحاجة إليه. هذا حديث سنقرأه فيما بعد يدل على أن رسول الله حرم المضحك في عام الفتح، سنقرأه فيما بعد. يقول ابن القيم أن هذه الطائفة لم تعتبر هذا الحديث، والبخاري لم يقرره في صحيحه، وتكلم فيه ابن معين، وكان لو كان صحيحا لأخرجه البخاري مع شدة الحاجة إليه وكونه أفضل من أصول الإسلام، ولو صح عنده أي عند البخاري لم يصبر عن إخراجه والاحتجاج به. قالوا: ولو صح هذا الحديث لم يخف على ابن مسعود حتى يروي أنهم فعلوها ويحتج بالآية، الآية: يا أيها الذين آمنوا لم تحرمون ما كذا. وأيضا لو صح لم يقل عمر: إنها كانت على عهد رسول الله وأنا أنهى عنها وأعاقب، بل كان يقول: إنه صلى الله عليه وآله حرمها ونهى عنها. قالوا: ولو صح لم تفعل على عهد الصديق وهو عهد خلافة النبوة حقا. فظهر أن هذا القول، أي القول بأن التحريم منه لا من الرسول، قول طائفة من العلماء، وهؤلاء لا يعتبرون الأحاديث الدالة على تحريم رسول الله الحر المتعة في بعض المواطن كما تنقل تلك الأحاديث في القول الثالث، وقالوا بأن المحرم هو عمر، لكن تحريمه لا مانع منه وإنه سائغ وجائز، بل هو سنة، ورسول الله أمر باتباع سنة الخلفاء الراشدين من بعده وهو منهم. هذا المسؤول ثاني. وقد قلنا أن أساس هذا الاستدلال موقوف على ثنانية حديث عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين سندا ودلالة. الوجه الثالث، إن التحريم كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا شيء أعلنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبلغه رسول الله إلى الناس، إلا أن الذين قالوا بجوازه وبقوا على حليته لم يبلغهم تحريم رسول الله، رسول الله أعلن عن هذا الشيء، إلا أن عليا لم يدري هذا الحكم. وابن عباس وابن مسعود وابي بن كعب وجابر بن عبد الله الانصاري وغيرهم، كل هؤلاء لم يطلعوا على هذا التحريم من رسول الله. وايضا عمر يقول انا احرمهما، قال علي ان يقول رسول الله حرم، لكن هؤلاء يقولون بان رسول الله هو الذي حرم المتعه. يقول ابن القيم حيث يذكر الطائفه الاولى بعد قول الطائفه الاولى الطائفه الثانيه، الطائفه الثانيه رأت صحه حديث ثمره، ولو لم يصح فقد صح حديث حدي ان رسول الله حرم متعه النساء، فوجب حمل حديث جابر على ان الذي اخبر عنها بفعلها لم يظلمه التحريم، ولم يكن قد اشتهر حتى كان زمن عمر، فلما وقع فيها النزاع ظهر تحريمها واشتهر. يقول ابن القيم وبهذا تأتلف الاحاديث الوارده في المتعه. هذا عباره ابن القيم. وخلاصه هذا القول ان رسول الله هو الذي حرم، وقول عمر انا وحرمهما لابد لن يثبت عنده، والحق وحلفه قال ثبت ان عمر قال قولا. والصحابة القائلون بالحلية بعد رسول الله لم يبلغهم التحريم، لنرى متى حرم رسول الله المتعة، متى اعلن عن نسخ هذا الحكم الثابت في الشريعة. هنا اقوال كثيرة. القول الاول ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حرم المتعه عام حجه الوداع، والناس لم يعلموا، اي قائلون بالحليه لم يعلموا ولم يطلعوا على هذا التحريم، فكان شيء حلالا في الشريعه في الكتاب والسنه الى اخره، ولكن رسول الله نسخ هذا الحكم في حجه الوداع. هذا القول الاول. يقول ابن القيم هو وهم من بعض الرواة. هذا القول الاشتباه. القول الثاني انه حرم المتعة في حنين. قال ابن القيم هذا في الحقيقة هو القول بقوله كان عام الفتح لاتصال غزاة حنين بالفتح. إذن ينتفي القول بتحريم رسول الله المتعة في عام حنين، هذا القول الثاني. القول الثالث إنه كان في غزوة أوطاس. يقول السهيلي الحافظ الكبير من قال من الرواة كان في غزوة أوطاس فهو موافق لمن قال عام الفتح، فانتفى هذا العنوان، عنوان أن التحريم كان في أوطاس. تجدون هذه الكلمة في فتح الباري لابن حجر الجزء التاسع صفحة 138. القول الرابع قيل في عمرة القضاء، قال السهيلي أغرب ما روي في ذلك حيث التحريم رواية من قال في غزوة تبوك، ثم رواية الحسن أن ذلك كان في عمرة القضاء. هذا أغرب ما فيه. ذكر هذا الكلام الحافظ ابن حجر في شرح البخاري في الجزء التاسع 183 وقال قال وأما عمرة القضاء فلا يصح الأثر فيها لكونه من مرسل الحسن الحسن البصري ومراسيله ضعيفة، لأنه كان يأخذ عن كل أحد، وعلى تأجير ثبوته فلعله أي الحسن أراد أيام خيبر لأنهما كانا في سنة واحدة كما في الفتح وأوطاس سواء. فهذه أربعة أقوال فقط بتصريحاتهم هم، فمتى وأين وفي أي موطن حرم رسول الله المتعة، هذا التحريم الذي لم يبلغ أمير المؤمنين وغيره من كبار الأصحاب قول آخر، إنه في عام الثالث. وهذا القول اختاره ابن القيم واختاره ابن حجر ونسبه السهيلي إلى المشهور. فلاحظوا زاد المعاد 6 127 فتح الباري 9 138. ويقول ابن حجر يقول الطريق التي أخرجها مسلم مصرحة بأنها في زمن الفتح أرجح، فتعين المصير إليها. لا بس لا بس إذا قال رسول الله قد خبر في عام الفتح إذا المضعة حرام، وإن لم يعلم بذلك علي ولا غيره من الصحابة، وعلم بها عمر ومن تبعه. فليكن لا بس. قال ابن حجر بعد الذكر أدلة الأقوال الأخرى فلم يبقى، لاحظون نفس العبارة، فلم يبقى من المواطن كما قلنا صحيحا صريحا سوى غزوة خيبر وغزوة الفتح. وفي غزوة خيبر من كلام أهل العلم ما تقدم. إذا حصل الأمر في موطنين، إما في الفتح وإما في خيبر، لكن في غزوة خيبر من كلام أهل العلم ما تقدم. هل هذا أيضا يحصل؟ ويبقى القول بأنه في عام فاس. وسنقرأ كلمات أهل العلم في غزوة خيبر. أقول دليل قول التحريم في غزوة خيبر في غزوة الفتح ما هو؟ هو ذلك الحديث الذي لم يخرجه البخاري، هو الحديث الذي أصله ابن معين، هو الحديث الذي قال النووي وقال ابن القيم وغيرهما بأن هذا الحديث غير معتبر، وإن أخرجه مسلم في صحيحه. ولاحظوا تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني بترجمة عبد الملك ابن الربيع. يقول قال أبو خيثمة سئل يحيى بن معين عن أحاديث عبد الملك بن الربيع عن أبيه عن جده فقال ضعاف. وحكى ابن الجوزي عن ابن معين أنه قال عبد الملك ضعيف. وقال أبو الحسن بن الخطان لم تثبت عدالته، وإن كان مسلم أخرج له فغير محتج به. يعني حتى مسلم أخرج هذا الحديث عن هذا الرجل، إلا أنه لا يحتج مسلم به. لماذا؟ لأنه أخرجه متابعة، والحديث إذا كان متابعة في الاصطلاح يعني ليس هو مورد الاحتجاج، وإنما ذكر لتقوية حديث آخر. ومسلم نفس العبارة عند ابن حجر، ومسلم إنما أخرج له حديثا واحدا في المتحف ونسخ هذا الحديث متابعة، وقد نبه على ذلك المزي صاحب كتاب تهذيب السماء. لاحظوا تهذيب التهذيب الجزء السادس 349. فظهر أن هذا الحديث ساقط سندا عند الشيخين وابن معين وغيرهم من أعلام محدثين وأئمة الجرح والتحديد. وخلاصة البحث إلى الآن أن أمر القوم يدور بين أمرين، كما ذكر ابن القيم الجوزي، إما أن ينسب التحريم إلى عمر ويجعل سنته سنة شرعية يجب اتباعها على أساس الحديث الذي ذكرناه، أما إذا كان التحريم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلماذا نسبه عمر إلى نفسه، ولماذا نسب التحريم كبار الصحابة إلى عمر، ثم حينئذ يسألون عن وقت هذا التحريم، وقد ظهر أنه ليس في أوطاس ولا في فتح مكة ولا في حجة الوداع ولا 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 ولا، فأين كان هذا التحريم الذي براء عمر ولم يبلغ سائرا صحابة أجمعين؟ هنا يضطربون، لاحظون، يقولون أن التحريم والتحليل تكرر، حلل رسول الله في موطن، ثم في الموطن الثاحب حرمه، في الموطن الثالث حلله، في الموطن الرابع حرمه، وهكذا حتى يجمع بين هذه الأقوال والروايات. لاحظوا عنوان مسلم يقول إن المتعة باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم النسخ ثم أبيح ثم النسخ واستقر حكمه إلى يوم القيامة. لكن الروايات والأقوال أكثر مرتين تقدر السرعة، ولذلك بعضهم أن يقول أحل الرسول المتعة وحرمها، أحلها وحرمها إلى فتحة المواطن، وهذا ما التزمه القرطبي في تفسيره. لكن ابن القيم يقول هذا لم يحدث الشريعة، لا يوجد عندنا حكم أحله الله سبحانه وتعالى وحرمه مرتين حتى، فكيف لا سبع مرات؟ لو سبع مرات فيظهر أن المحاولات فاشلة ولم يتمكن من إثبات تحريم رسول الله، وكان الأجدع بهم أن يلتزموا بالقول الثاني، أي القول بأن التحريم من عمر وأن سنته سنة شرعية وتعتبر سنته من سنة رسول الله، وعلى المسلمين أن يأخذوا بها. كان الأجدر بهم جميعا أن يلتزموا بهذا إن أمكنهم تصحيح حديثي عليكم بسنتي وتبانية هذا الحديث دلالة. وإلى الآن بقيت ذمة عمر مشغولة، والمشكلة غير محلولة. حينئذ يضطرون إلى الفراق، لأن المخالف الأول علي، وعلي هو الإمام العالم بالأحكام الشرعية الحريص على تطبيقها بحذافيرها، فالأولى أن نفتري على علي ونضع على لسانه أحاديث في أن رسول الله حرم المتعة، فخرج عمر عن العقدة وشاركه في الحكم بالتحريم والنفل عن رسول الله علي عليه السلام، وهذه طريقة أخرى بعد أن فشلت المحاولات في إثبات أن الرسول هو الذي حرم وإثبات أنه حرم ولم يعلم بهذا التحريم إلا عمر، وأيضا تشيل في نسبة التحريم إلى عمر لعدم تمكنهم من إثبات حديثي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، فما لا يفعلون حينئذ يقتضون على من؟ على علي بن أبي طالب. ولو أن عليا وافق عمر في فتوى في تحريم في قول حين ان ينتكسر ولا نزاع في الدين. لكن المشكلة هي ان المفترين على علي لما تعتدوا تعتد الغضب عليه والاستغراء، فجاء احدهم نقل عن علي ان التحريم من رسول الله وكان في الموطن الكدائي، وجاء الاخر ولا يدري بافتراء صديقه وافترى عليه ان رسول الله حرم في موطن اخر، وجاء ثالث وهو لا يعلم بان قبله من افترى على علي في موطنين فوضع موطنا ثالثا، وهكذا عادت المشكله وتعددت الروايات ومتى حرم رسول الله المتعه عادت المشكله من جديد. عندما يكون الاختلاق من افراد متعددين وكل لا علم له باختلاف الاخر، حينئذ يتعدد الاختلاف، وإذا تعدد الاختلاف حصل الاختلاف حتى لو كانت الأحاديث موجودة في الصحيحين، إذ الخبران حينئذ يتعارضان لأن التحريم تحريمه واحد من رسول الله. فمنهم من ينقل عن علي أن رسول الله حرم المتعة في تبوك، منهم من ينقل عن علي أن رسول الله حرم المتعة في حنين، ومنهم من ينقل عن رسول الله عن علي عن رسول الله انه حرم المتعه في خيبر. عدد المشكله من جديد. وقد ارادوا ان يجعلوا عليا موافقا لعمر في التحريم فتوافقوا من جديد. لاحظوا، يقول النووي في شرح مسلم: ذكر غير مسلم عن علي ان النبي، ولاحظ الاسانيد في بدقه، والسند واحد. السند الذي يقول بان التحريم عن علي التحريم في تبوك نفس السند الذي يقول عنه ان التحريم في خيبر، وهو نفس السند الذي يقول ان التحريم في حنين. فلاحظوا كيف يقول. قال النووي: وذكر غير مسلم عن علي ان النبي نهى عنها في غزوه تبوك، من روايه اسحاق بن راشد عن الزهري، هذا ابن شهاب الزهري المعروف، عن الزهري عن عبد الله بن محمد بن علي عن ابيه عن علي ان رسول الله حرم المتعه في تبوك. إذن الراوي من؟ الزهري. عن من؟ عن ابن محمد بن الحنفية عبد الله، عن عبد الله ابن محمد بن الحنفية، محمد ابن الحنفية عن أبي إن رسول الله حرم المتعة في تبوك. خلاص، هذا الحديث في شرح المسلم، شرح النووي، هامش القسطلاني، الجزء الثالث 119. الحديث الثاني أخرج النسائي، لاحظوا بدقة، أخرج النسائي: أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن بشار ومحمد بن المثنى، ثلاثتهم قالوا أنبأنا عبد الله، عفوا، أنبأنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرني مالك بن أنس أن ابن شهاب أي الزهري أخبره أن عبد الله والحسن، إضافة الحسن أخوه، والحسن ابن محمد بن علي أخبراه أن أباهما محمد بن علي بن حنفية أخبرهما إن علي بن أبي طالب قال نهى رسول الله يوم خيبر عن متعة النساء. لاحظوا البقية. قال ابن المثنى، هذا أحد الثلاثة الذين روى عنهم النسائي، لأن قال عمرو بن علي محمد بن بشار ومحمد بن المثنى ثلاثتهم. قال ابن المثنى قال حنين بدل خيبر نفس السنة. ابن المثنى يقول حنين قال هكذا حدثنا عبد الوهاب من كتابه. ففي سند واحد ابن المثنى يقول حنين، الآخران يقولان خيبر في سند واحد. والسند ينتهي إلى الزهري، الزهري عن ابن محمد بن الحنفية ومحمد عن أبيه علي عن رسول الله. هذا هو الخبر الثاني وهو في النساء الجزء الثالث 126. وأما أخبار خيبر ففي الصحيحين، أخرج البخاري لاحظوا وإن فاتت علينا الوقت وطال البحث، حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا ابن عيينة. أذكر لكم أسانيد، الأسانيد كلها لتروا كيف تنتهي إلى الزهري عن ابن الحنفية عن محمد بن الحنفية عن علي. حدثنا ابن عيينة أنه سمع الزهري يقول أخبرني الحسن بن محمد بن علي وأخوه عبد الله عن أبيهما إن علي قال لابن عباس. لاحظوا أيضا قول علي لابن عباس، عبارة علي يخاطب ابن عباس، لأن ابن عباس إلى آخر لحظة من حياته كان يقول بحلية المتعة، هذا ثابت. وعلي كان من القائلين بالفضل، فقال ابن عباس إن النبي نهى عن المتعة وعن دخول الحضور الأهلية زمن خيبر. هذا الحديث في البخاري بشرح ابن حجر 906. هذا في البخاري. وأخرج مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب هذا إلى الزهري عن عبد الله والحسن بن محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب إن رسول الله نهى عن مدحة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم حمر إنسية. هنا لا يوجد الخطاب لابن عباس أصلا. لاحظوا بقية وحدثناه عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي حدثنا الزهيري عن مالك في هذا الإسناد نفس السند وقال سمع علي بن أبي طالب يقول لفلان، ما هو ابن عباس يقول لفلان إن رجل فارس نهى رسول الله عن متعة النساء يوم خيبر. لاحظوا الفرق بين حديث آخر حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير أو نمير مادري وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة. قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن حسن بن عبد الله بن محمد بن علي عن أبيهما عن علي إن رسول الله نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحضور الأهلية. هنا إمام إياس عرفة بن عباس. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير أبو نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله عن ابن شهاب مرة أخرى عن الحسن وعبد الله ابن محمد بن علي عن أبيهما عن علي أنه سمع ابن عباس يلين، هو أيضا يلين التعليم، ابن عباس يلين في مدحة النساء. فقال ما لم يرن عباس في هذا الباب، ما لم يرن عباس هناك إنك رجل طائر. في لفظ آخر قال لفلان ما لم يرن عباس فإن رسول الله نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية. وأيضا حديث آخر حدثني أبو الطاهر وحرمل ابن يحيى قال أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن التشاق الرغة عن الحسن وعبد الله ابن محمد ابن علي بن أبي طالب عن أبيهما أنه سمع علي بن أبي طالب يقول لابن عباس يقول ابن عباس نهى رسول الله عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. هذا في شرح مسلم، أي في مسلم، لكن المتن الذي نقلته بشرح النووي الجزء الثالث صفحة 129 إلى 130 بحاشية الفصلاني. إذا لاحظتم أنهم يروون عن علي بسند واحد أن رسول الله حرم المتعة، تارة ينقلون أنه حرمها في خيبر، تارة في تبوك، وتارة في حنين. وهذه الأحاديث وهي بسند واحد أليس تتعارض ويكذب بعضها بعضا؟ وقد وجدتم الخبر عند النسائي بسند واحد وفيه خيبر وحنين كلاهما بسند واحد عند النسائي. حديث التحريم في تبوك نص الحافظ ابن حجر على انه خطا، حديث التحريم في خيبر غلبه كبار الائمه وكذبه اعلام الحديث والرجال والسياق. لاحظوا السهيلي يقول هذا غلط، هذا كذب. ابن عبد البر، الليهقي، ابن حجر العسقلاني، القصلاني صاحب ارشاد الساري، العيني صاحب عمده القاري، ابن كثير في تاريخه، ابن القيم، كلهم قالوا هذا غلط وخطأ. بل قالوا النهي عن نكاح المتعة يوم خيبر شيء لا يعرفه أحد من أهل السير ورواة الأثر. إذا ماذا بقي؟ وما الفائدة من الافتراء على علي؟ وبقي عمر في هذا التحريم وحده. وهذه الأحاديث كلها كما قرأنا تنص على أن عبد الله بن عباس كان يقول تحريم، وهناك أحاديث أخرى أيضا لا تقرأها. وعلي قال له إنك رجل تائه، كان يقول تحريم، أي لن يكون ابن عباس مخالفا لعمر. وماذا نفعل؟ لا بد من الافتراء على ابن عباس ايضا. فرووا ان ابن عباس رجع عن القول بالحليه. لاحظوا فتح الباري يقول كل اسانيد رجوع عبد الله بن عباس ضعيفة، ينص الحافظ بن حجر وينص ابن كثير على ان عليا، على انه بالرغم من انه خاطبه بانك رجل تائه قال له مهلا يا ابن عباس والى اخره، لم يرجع عن القول بالحليه الى اخر حياته. فوضعوا على لسانه احاديث بانه رجع. وابن حجر يقول هذه الاحاديث كلها ضعيفه سندا، وابن كثير ايضا يكذب الهجوم. وبقي عمر وحده، ولم يتمكن اولياؤه من تبرير ما حرمه. وقد قرانا عباره، وماذا نفعل؟ وما ذنبنا؟ ارايتم اننا نقلنا شيئا عن اصحابنا؟ اوجدتم روايه ذكرناها عن طرقنا؟ وهل اعتمدنا في هذا البحث عن على كتاب من كتبنا؟ أليس الحق إذن مع علمائنا؟ وتبقى هنا نقاط فقط أذكرها لكم. النقطة الأولى، إن مدار هذه الأحاديث كما قرأناها على الزهري، والزهري من أشهر المنحرفين عن علي عليه السلام، وكان صاحب شرفة بني أمية مع أنه فقيه كبير. وكان من المقربين للبلاد، وقد اتخذوا منه جسرا يعبرون عليه الى مقاصدهم، حتى ان الامام زين العابدين عليه السلام كتب اليه كتابا وعظه فيه ونفحه ووسخه ولم يؤثر فيه. والكتاب موجود حتى في الكتب الاخلاقيه الوعظيه العرفانيه مثل احياء علوم الدين، وهو ايضا موجود في احد كتبنا، عثرت عليه في كتاب تحف العقول لابن الشعبة الحراني. هذا الرجل هذا شأنه، والأساليب كلها تنتهي إليه. والعجيب أنه عندما يضع الشيء على لسان أهل البيت وذرية الأئمة الطاهرين، وقد قرأنا في بعض البحوث السابقة حديثا في أن أبا بكر وعمر صليا على فاطمة الزهراء، وهم يرمون هذا الحديث عن الزهري على ما ببالي، إن لم يكن عن الزهري فعن أولاد الأئمة، عن طريق الأئمة عليهم السلام. وهذا شأنهم متى ما أرادوا أن يضعوا مثل هذه الأحاديث يحاولون أن يضعوها على لسان بعض أهل البيت أو أبنائهم. ونقاط أيضا تبقى، ذكروا أن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، هذا الفقيه الكبير المتوفى سنة 149، وهو من كبار التابعين ومن أئمة الفقه والحديث ومن رجال الصحاح الستة، هذا الرجل تزوج بأكثر من 90 امرأة متحدان، وقد أوصى إلى أبنائه وحذرهم من أن يتزوجوا بشيء من هذه النساء، لأنهن أمهات، لأنهن زوجات والدهم. وهذا من كبار التابعين في الطب الثاني، وهنيئا له ونعم ما فعل. لاحظوا سياق أعلام النبلاء الجزء السادس صفحة 633 وغير هذا الكتاب من المصادر بترجمة ابن جريج المكي. نقطة أخرى، ذكر الراهب الإصفهاني في كتاب المحاضرات، قال يحيى بن أكثم لشيخ بالبصرة بمن ابتديت في جواز المتعة؟ قال بعمر بن الخطاب. فقال كيف هذا وعمر كان أشد الناس فيها؟ قال لأن الخبر الصحيح قد أتى أنه صعد المنبر فقال إن الله ورسوله أحلا لكم متعتين وإني أحرمهما عليكم وأعاقب عليهما، فقبلنا شهادته ولم نقبل تحريمه. النقطة الثالثة أو الرابعة، ذكر ابن خلكان في وفيات الأعيان بترجمة يحيى بن أكثم أن المأمون الخليفة العباسي أمير المؤمنين عندهم أمر بأن ينادى بحلية المتعة، قال فدخل عليه محمد بن منصور وأبو العيناء فوجداه يتاك ويقول وهو متغير: متعتان كانتا على عهد رسول الله وعهد أبي بكر وأنا أنهى عنهما، ومن أنت يا جعل حتى تنهى عما فعله رسول الله وأبو بكر؟ فأراد محمد بن منصور، نص العبارة أنا لم أتصرف بشيء، لم أجد ولم أنقص، رابعه وثلاث الأعيان. فأراد محمد بن منصور أن يكلمه فأومأ إليه أبو العيناء وقال: رجل يقول في عمر بن الخطاب ما يقول، نكلمه نحن. ودخل عليه يحيى بن أكثر فخلى به وخوفه من الفتنة ولم يزل به حتى صرف رأيه. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.